الحزبي والحريه الفرديه. انت من كلامك انا قدرت افهم انه وجود العقل الباطن يعتبر ضعف في الانسان ذاته. فهل التحرر من العقل الباطن او انه الواحد يبقى مسير دي مرحله من مراحل الكمال؟
الحديث اللي انا قلت انه نحن في غيبة الفكر الموجه او في غيبة التربية الرشيدة بنكون منقسمين الى ظاهر معلن والى باطن مخفي، كأنه الشخصية البشرية بتعاني انقسام وبتعاني تشتت وبتعاني تمزق. نحن بنعيش مع الناس بظاهر وبنعيش مع دواخلنا بباطن. السيرة دي سيرة غير حميدة. السيرة الحميدة أن نعيش متحدين، أن نعيش موحدين، أن تكون شخصيتنا البشرية موحدة ما منقسمة لعقل ظاهر تنافق بين الناس وعقل باطن تعيش به في داخلها، إنما يكون حالة التوحيد هي الحالة المطلوبة لها، أن تتحد الشخصية البشرية وتتوحد. فده ده الحديث اللي أنا مشيت فيه. يعني ما مسألة أنه الإنسان يكون مسير، هو الإنسان مسير، ما دي ما بتغرر أنه كمال ولا نقص، الإنسان مسير، دي حقيقة القانون اللي بسير الوجود ده، أنه الإنسان في داخل الوجود مسير، زي ما الوجود اللي هو بعيش في داخله كله مسير، من الله صدر وإلى الله عائد، ويرد الله مهيمن على كل حركة وسكن في هذا الوجود. لذلك قلت أنه حقيقة القانون اللي بسير النظام أو بسير الحياة داخل الكون ده ما فيه مجال للمصادفة، كل ما يأتيه بيأتيه بقدر مقدور وحساب دقيق، ده لأن الوجود مسير. دي حقيقة علمية عارفة من عارف وجهيلة من جهل، لكن هي ما بتتأثر بجهل الجاهلين ولا بمعرفة العارفين، هي حقيقة قائمة. كل ما هناك كل ما نحن عرفنا بنستطيع أن نصلح أنفسنا، كل ما عرفنا حقيقة القانون اللي بيسيرنا وبيسير الحياة نحن مشينا لقدام في ترقينا. فإذا كان اتجاه سؤالك أنه هل اللي بيعرف أنه مسير هو ساير في طريق الكمال، الجواب نعم.
حقيقة دارت السؤال لكن جايز ما يكون مرتبط بكلاماتها، اللي هو في العقل وما العقل، ومع انه الليلة نحن بنعيش في عصر يعني جايز الآلة تكون تفوقت على الإنسان عقليا كده، فأرجو توضح لنا.
الاخ بيسأل بيقول انه يعني داير توجيه في انه هل الآلة تفوقت على الانسان، يعني كأنه الآلة تفوقت على عقل الانسان. الجواب لا، لانه عقل الانسان هو اللي انتج الآلة، الا اذا انت بتتحدث عن عقل بعينه، لكن العقل البشري هو اللي انتج الآلة المذهلة العجيبة دي. فكأنه العقل البشري سيظل عنده سلطان على الآلة، يسيرها ويحسنها ويطورها ويخدمها لمصلحته، يستخدمها لمصلحته دائما. فكأنه العقل البشري أكبر من الآلة المذهلة اللي بتعجبنا ونشعر بأنه بعض عقولنا دونه. العقل البشري عندما نقول عنه هو حقي وحقك وحق البشرية كلها، لأنه نحن كلنا بنرث العقل البشري اللي هو طليعة لعقولنا كلنا. ما يحققه هو من كمال، ما يحققه هو من تقدم، هو ميراث لنا كلنا، نحن ماشيين لنحققه. ما في كمال بيقطع إلا وهو ميراث للناس كلهم ليحققه. ولذلك العقل البشري أرغى من الآلة البشرية بما لا يقاس.
ذكرت قلت العقل البشري يعني هو الإنسان صنع الآلة، وبما أنه الإنسان صنع الآلة إذا الإنسان ما ممكن الآلة دي يقتل بها إنسان آخر. يعني الليلة دائما اتجاه الناس العصري كده أنه الآلة تقتل إنسان تاني لتدمير الناس التانيين، معناه بما أنه بيدمر ناس تانيين إذا معناه الآلة دي أقوى من ناس تانيين.
قوة الآلة ما دليل على رجاحة عقلها، لأنه الأسد أقوى من الإنسان، الحيوان أقوى لكن ما عنده عقل في مستوى العقل الإنساني. ولذلك يبقى أنه قوة الآلة في التدمير ما بينهى الدليل على أنها هي أكمل من عقل الإنسان. بعدين عقل الإنسان اللي سخر الآلة في تحطيم حياة الأحياء عقل غير مروض، ده العقل اللي نحن بنتكلم حتى فيه أنه دايرين نربي الإنسان تربية صحيحة عشان يكون هو منطلق لتحقيق حريته الفردية المطلقة، والبيحقق حريته الفردية بيحترم حريات الآخرين. فلذلك يبقى ما بكون سبب في قتل حياة الأحياء ويتلافها. ولذلك العقول بما تحقق من كمالات في واقع على غير علم المادة هي محتاجة للترويض ومحتاجة للتربية بالدين. ولذلك دعوتنا كأنها ماشية لتبدأ من حيث ينتهي العلم، ماشية لتستخدم العلم وصيف خادم للمنازل العالية اللي ماشية هي تضع فيها العقل وتروض في أن يسلك في منازله إلى الأمام.
أنت تنشد الحرية الفردية المطلقة في كلامك عن الرسالة الثانية، فإذا تعدت الحرية حدودها فإنها تؤدي للهمجية، فما قولك في ذلك؟ وهناك سؤال آخر، أنت تنشد أيضا المساواة الاقتصادية والسياسية، فكيف يكون ذلك؟
السؤال الأول قال أنه نشدان الحرية الفردية المطلقة كأنه مدعى للفوضى، كأنه عندما ندعو للحرية الفردية المطلقة كأنه بندعو للفوضى، لكن الكلام ده ما صحيح. الحرية الفردية المطلقة هي أمان من الفوضى، وزي ما أنا قلت أنها هي ما بتجي من ما في، يعني ما بتجي بدون أسلوب وبدون فكر يرشد أن تكون الحرية الفردية المطلقة ممكنة. ولذلك قلت أن احنا في سبيل إيجاد الإنسان الكامل لابد لنا من وسيلة تربية الإنسان الكامل ومن إعداد المجتمع له حتى أن يرتفق بوسيلة المجتمع وبوسيلة تربيته ليحقق حريته الفردية المطلقة. كأنه الإنسان المهيد له المجتمع هذا التمهيد وممكن من التربية اللي بتحقق له وهذه الحرية هو بكون أرفع بما لا يقاس من التصور اللي ذهب فيه الأخ في أن يوجه حريته في ضرر الآخرين مثلا حتى تصبح حريته فوضى. ونحن في التعريفات الجمهورية اللي بنقولها بنقول الحرية الجماعية مستواها أن يفكر الفرد كما يريد وأن يقول كما يفكر وأن يعمل كما يقول، دي الحرية في مستوى الجماعة، دي الحرية الجماعية اللي بحقيقة النظام الاجتماعي. الحرية الفردية المطلقة اللي بحقيقة الدين بوسيلة التربية بعد تنظيم المجتمع هي أن تفكر كما تقول، أن تقول كما تفكر، وأن تعمل كما تقول، بشرط متأسف جدا الحرية الفردية المطلقة هي أن تفكر كما تريد وأن تقول كما تفكر وأن تعمل كما تقول، ثم لا تكون عاقبة عملك إلا خيرا وبرا بالأشياء والأحياء. كأنه أنت في مستوى الحرية الفردية المطلقة أنت مكلف بالتجويد، أنت مكلف بالإحسان، ده عملك. أنت تربيتك تعصمك من أن تنزلق في ضرر الآخرين، تربيتك تعينك على أن تعين نفسك للخير وأن توظف فيه وأن تكون حريص وقمين بتحقيق الخير ونشر، وأن تترك كل مجال أحسن مما وجدته. ثم أنت في أثناء تجربتك في السلوك ده تتأثم مما لا إثم فيه وتتحرج مما لا حرج فيه، يعني أنت تترك ما به، تترك ما لا بأس به خوف ما به بأس، يعني كأنك أنت تكون دقيق للدرجة اللي الشيء اللي ما فيه حاجة، لأنك أنت ورع وبتخشى أن تصرف تصرف أو تقول قول ينضر به زيد من الناس، أنت بتمتنع أن تقول القول ده. فكأن التربية اللي بتجعل تحقيق الحرية الفردية في مستوى الجماعة اللي بتدعو لها فكرتنا تمكنك من أن تكون أنت مواطن صالح داخل الجماعة، لا تضرها ولا تعمل أي عمل من شأنه أن يكدر صفو الجماعة، وأن يعدك أنت هذا الفهم وهذه التربية تعدك لتنطلق لتحقيق حريتك الفردية المطلقة اللي هي في آخر المطاف بتكون بر بالأحياء والأشياء. السؤال الثاني قال كيف نستطيع أن نجعل النظام الاشتراكي والنظام الديمقراطي ممكن. وأنا قلت قبل شوية في المقدمة، لعله الأخ ما كانت واضحة عنده العبارات جاءت في المقدمة، أنا قلت أنه المجتمع الاشتراكي الديمقراطي بنوجد بفكرة تستطيع أن تحقق الديمقراطية والاشتراكية في نظام واحد، وقلت أن الفكرة دي ماها موجودة في النظام الاشتراكي المعروف في العالم، ولاها موجودة في النظام الرأسمالي المعروف في العالم، ولا موجودة في أي فكر ولا في أي فلسفة موجودة ومعروفة الليلة. ثم هي الفكرة دي ما هي موجودة في مستوى الشريعة الإسلامية، إنما موجودة في مستوى أصول الإسلام اللي قامت عليها دعوة الجمهوريين للرسالة الثانية. فكأن المجتمع الديمقراطي الاشتراكي ما بيتحقق إلا بالدعوة للرسالة الثانية، يلتفوا حولها يفهموها الناس، يلتفوا حولها يحققوا في آخر الأمر نظام يقوم على تحقيق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية، ثم يكون معبر ومنطلق لتحقيق حرياتهم الفردية المطلقة.
في سؤال في الحقيقة بتردد حول الآيات بتاعت الأصول كده، يعني مثلا في الآية بتاعت يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، طبعا دي نحن حسب الكلام اللي فهمناه من هذه الندوة انه آية بتاعت أصول، وبتكون مفروض الليلة العمل يكون بها بدل الآية بتاعت الفرع اللي نزلت في المدينة اللي هي كانت بتقول خذ من أموالهم صدقة. فإذا كان دي الآية بتاعت الأصول اللي مفروض تتنفذ الليلة، والسؤال بيكون موجه للإخوة الجمهوريين، هل الليلة نحن مطالبين بالذات الإنسان اللي بيكون جمهوري وبيكون ملتزم بهذا الفكر، هل بيكون مطالب بأنه مثلا ينفذ الأحكام اللي مثلا بترتب على أنه أنا أنفق أي حاجة زادت عن حاجة بتاعتي، ولا أنا أنتظر لحد دي ما كل المجتمع يكون في المستوى بتاعي وبعد كده ممكن أفعل؟
السؤال ده سؤال جيد جدا، وبدي فرصة فعلا في أن تكون المسائل واضحة. الجمهوريين كأفراد هم محكومين بالشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية القائمة حتى يوم الناس ده، كأنه عليهم إخراج الزكاة القام عليها مستوى الشريعة في الفرع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تشريع الزكاة ملزم للجمهوريين وهم ممتثلين به. الزيادة في الأمر أن الجمهوريين بفضل الفكرة الجمهورية اطلعوا على حقائق السنة وتعرفوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوا من الفكرة إلى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، تقليده في عبادته، تقليده في أخلاقه، تقليده في عبادته ملزم أن نأتي بكل ما فعل في أمر العبادة. الجانب في الزكاة الجانب اللي هي ركن تعبدي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هي ركن تعبدي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم اعتبرت بفضل الله ركن تعبدي في حقنا نحن كلنا في حق الأمة. نحن ملزمين بها هي في القانون في الشريعة، لكن بفضل توجهنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتنا لتقليده ودعوتنا للتأسي به، نحن ننفق. الجمهوريين بصفة خاصة يحاولوا بقدر الإمكان أن ينفقوا زيادة على ما مفروض عليهم في الشريعة، يحاولوا بقدر الإمكان أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينفق العفو. هم ما مش في درجة الإلزام القانوني بإنفاق العفو، لكن يحاولوا باستمرار أن يخرجوا من نفس صفاتهم وأن يمشوا في تقليد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت بيناتهم في ذلك. الحد الأدنى الشريعة في مستوى الركن القائم حتى الآن ده الحد الأدنى، ما يزيد عنه في مستوى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفاضل فيه الأفراد، كل حسب فهمه، كل حسب تطبيقه، كل حسب حاله من التحقق بكمالات الدين ومن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والله بالنسبة للسؤال بتاع السائل الأخير، زي حضرتني في ذهني عبارة بتنسب لبرنارد شو، وهو كان داعي اشتراكي، كان بيقول على انه كانوا الانسان لو انفق ما عنده، يعني كانوا شاعر بانه المجتمع فيه ناس تعبانين كثيرين، كانوا الانسان لو انفق ما عنده على الناس المحتاجين كانوا ما بكون عمل حاجة، انما زاد المحتاجين محتاج زيادة. المسألة دي مؤكد ما قال عبس، وهو رجل ساخر، كأنه نحن هسه لما ندعو لإنفاق العفو الاتجاه فيها إنه حكم الوقت يكون للآية، يعني التشريع انتقل من آية خذ من أموالهم صدقة إلى آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كأنها هي حتكون صاحبة الحكم وصاحبة التشريع المرتغب. يجي الكلام اللي قاله السيد المحاضر هنا في انه الجمهوريين في سلوك الفرد مدعوين للتقليد وللاتباع. ادخل هنا برضو يعني في العمل ده انك انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الناس سعتهم تتفاوت في انفاق العفو. بعدين الانسان برضو عنده اطفاله، عنده من يعولهم. ما دام المجتمع ان احنا بندعو له الديمقراطي الاشتراكي ما جاء، مؤكد حاجة الدين بتكون في اعتباره ومراعاتهم، وتكون هي ذاتها من الواجب حقهم.